وان شاء الله من خلال اثناء الدراسه تطلعون على منهج الحافظ ابن حجر ان شاء الله. 43
ما بعدين
ها مقدمة هكذا حق المحقق كتبها تقرأها بالراحة شوية شوية يعني مش شرط يعني ليس شرطا
وضعنا أسئلة حياة
ها
وضعنا أسئلة يعني مثال
عندك سؤال
قد يعني ماذا سمي بالحافظ وماذا سمي بعلم المؤمنين هل كل الحق وقد أسئلة والوحيد يمكن سمي بالحافظ وأمير
المؤمنين تقريبا لا في غيره في غيره والحافظ في غيره الحافظ المحدث قال له المحدث هو من الشغل بعلم الحديث وقيل أن الحافظ المحدث هما بمرتبة واحدة وقيل قالوا أن الحافظ بعضهم أرفع مرتبة من المحدث المحدث هو من الشغل بعلم الحديث رواية ودراية بالسنة بالأسانيد وقالوا الحافظ أعلى منه مرتبة إلا أنه يحفظ جملة كبيرة من الأحاديث وقالوا الحاكم هو من أحاط بالأحاديث ولم يفته إلا اليسير منها طبعا نحن سندقق في الشرح ثم نعطي خلاصة حتى سنحتاج سبورة
وبأمير المؤمنين
أمير المؤمنين لقب أمير المؤمنين حافظ حجر وغيره تمام نحن نحاول أن نفهم المعنى الإجمالي للأبواب والأحاديث ومصطلحات علم الحديث احيانا يعني في جزئيات كثيره ممكن نشغل اذا انشغلنا بفروع كثيره بيفوت جوهر الكتاب فنحن لابد نفهم المصطلحات الموجوده في الكتاب ونفهم ايضا اختيارات وترجيحات الحافظ ابن حجر العسقلاني تمام طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم باختصار الابتداء بالبسمله هو منهج كثير من العلماء والمحدثين في التاليف لما نقول بسم الله الباء حرف جار واسم مجرور بالباء جار ومجرور ولفظ الجلالة الله بمعنى المعبود وقيل مأخوذ من ولها أي تحير قالوا تحيرت القلوب والعقول في معرفة حقيقة ذاته وصفاته الرحمن الرحيم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما أيضا صفتان الرحمن يدل على الامتلاء والكثرة يقال فلان شبعان وريان يدل على الكثرة وهي الرحمة العامة والواسعة والرحيم على وزن فعيل بمعنى الرحمة الواصلة إلى العباد وبعض العلماء فرق فقال الرحمن هي الرحمة العامة والرحيم الرحمة الخاصة لذلك جاء في التنزيل وكان بالمؤمنين رحيما السؤال المهم من كل هذا لماذا يبتدأ العلماء بالبسملة يبتدئون بها على سبيل التبرك تبركا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو يؤلف التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف إذا كان إنسان يقرأ التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وهذه تسمى البسملة تنقول بسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة ما هو الدليل في ابتداء العلماء مؤلفاتهم بالبسملة استدلوا بحديث مشهور لكنه ضعيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وفي رواية أبتر وفي رواية أجذم تمام كل أمر ذي بال يعني أمر مهم له شأن فمعنى هذا أنه يؤتى بالبسملة للتبرك طيب هذا الحديث ما دام ضعيفا بماذا نستدل طبعا الحديث الضعيف المبحث فيه كبير من حيث الاستدلال به وكثير من العلماء يأخذونه في فضائل الأعمال لكن يغني عنه أن الله عز وجل ابتدأ كتابه بالبسملة أيضا يغني عنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتب في مراسلاته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل مثلا عظيم الروم تمام فالابتداء بالبسملة منهج نبوي وقد جرى عرف العلماء على أنهم إذا ألفوا كتبهم يفتتحون بالبسملة تبركا بعض العلماء يجمع بين البسملة والحمدلة يقول بسم الله بعدين يقول الحمد لله وهكذا والصلاة والسلام على رسول الله فيكون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي والابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي إيش يعني ابتداء إضافي ابتداء بعد ابتداء ابتداء ثاني بعد ابتداء أول ت تمام. الآن باختصار حكم البسملة، عندنا أحكام تكليفية ذكرها العلماء في أصول الفقه. الأحكام التكليفية خمسة، هي الواجب والمستحب. المستحب قال له مندوب، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذه أحكام تكليفية خمسة. فنص كثير من الفقهاء أن البسملة أحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون مباحة. من يقول لي متى تكون البسملة محرمة؟ حد عنده؟ بسملة متى تكون حرام؟
جنابة
مش أفي ها؟ أه؟ ها؟ لا، بسملة في حياة الإنسان، البسملة على المحرم حرام. واحد يأكل لحم خنزير ولا يشرب خمر يقول بسم الله، لأن البسملة يؤتى بها للتبرك، بل قال الفقهاء إذا قصد الاستهزاء كفر. وتكون البسملة واجبة في الواجبات كالفاتحة، البسملة آية منها. وتكون في المستحبات مستحبة، تمام، كالوضوء في مذهب جماهير أهل العلم البسملة مستحبة. وقد تكون مكروهة في المكروه، الأشياء المكروهة قالوا ككنس زبل أو قاذورات. وتكون مباحة في الأشياء المباحة، تمام. قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة: الرحلة شيخ الإسلام، علم الأعلام، شهاب الدين. فشهاب الدين لقبه أبو الفضل، كنيته أحمد بن علي، أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر، الشهير بابن حجر. وحجر قالوا أنه منطقة، وقيل أنه اسم أحد أجداده. فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، في بعض النسخ عليما حسب ما أذكر، حيا قيوما سميعا بصيرا. هنا وضع عنوان جانب المحقق وهو التصنيف. التصنيف إيش معنى تصنيف؟ مش مثل ما فيلم عندنا تهبيش يعني. التصنيف يعني التأليف، ها؟ التصنيف بمعنى التأليف. التصنيف في علوم الحديث أنا وضع عنوان جانبي جميل. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. لن نتطرق إلى كل كلمة، لأن مباحث أحيانا بعض الأمور تدخل في مباحث علم العقائد وغيرها حتى ندخل في هذا الفن. قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلمة أما بعد يعني يأتون بها بعد الافتتاح، بعد البسملة، وهو الانتقال من كلام إلى كلام آخر، تمام. وحصل خلاف في أول قائل لها، يذكر في كتب الفروع، قالوا: جرى الخلف أما بعد من كان قائلا لها خمسة أقوال، وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب، وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. بعضهم قالوا داود أول من نطق بها أما بعد، وبعضهم قالوا قس بن ساعدة، وبعضهم قالوا سحبان. المهم يؤتى بقوله أما بعد يعني مهما يكن من شيء ف، وغالبا يأتي بعدها الفاء لأنها هي نائبة عن الشرط، تمام. أما بعد ف، أما بعد ف، أما بعد فإن أصدق الحديث. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. فإن التصانيف عن المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح أخذنا معناها، من يذكرنا؟ لا أحد يزعل، نحاول نتذاكر مشان نثبت فقط. ما معنى اصطلاح؟ اصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. علماء النحو اتفقوا على ينظر أول شيء للمعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي، يعني معنى اتفقوا عليه، تمام. مثلا الواجب، الواجب في اللغة يقول هو الساقط. الواجب في اللغة العربية معناه الساقط. قال: سمعت وجبة، يعني سقطة. قال الله عز وجل: فإذا وجبت ذنوبها، يعني سقطت لازمة محلها. لكن علماء أصول الفقه إيش قالوا؟ هذا يسمى اصطلاح، اتفاق بينهم. قالوا: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب ما طلب الشارع عن الله سبحانه وتعالى فعله طلبا جازما، مثل إقامة الصلاة الله طلب منا قام صار طلب جازم. فمعنى كلمة اصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، قد يكون فقهاء نحاة أصوليين وغير ذلك. قال في اصطلاح أهل الحديث تمام قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. هنا ذكر في الحاشية أن يعني علم الحديث يطلق بإطلاقين، قال علم الحديث رواية يسمى علم الرواية، وهو علم يشمل على أقوال النبي وأفعاله وروايتها وضبطها. الثاني يطلق علم الحديث على علم مصطلح الحديث، موجود عندكم في الحاشية تأشروا عليه فقط. الثاني قال علم مصطلح الحديث، إيش علم مصطلح الحديث؟ قال هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. لما أقول أنا الآن علم مصطلح الحديث، إيش هو علم مصطلح الحديث؟ العلم هذا هو عبارة عن قواعد وقوانين نعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني الحديث النبوي عندنا إسناد وعندنا متن، الإسناد هي سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، والمتن هو الكلام، قد يكون من قول الرسول وقد يكون من قول الصحابي أحيانا الحديث، وقد يكون من قول التابعي تمام. فعلم الحديث هو العلم بالقواعد وأصول يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، هل هذا الحديث انطبقت فيه يعني الشروط فنقبله أم اختل شرطا من الشروط فنرده. ها من يحاول يوضح لي ولو مش شرط من نفس العبارات هكذا بس مشان أعرف أن المسألة وصلت. ها حمودي عندك إيش يفهم من علم مصطلح الحديث؟ يعني في عندنا قوانين ما نفهم فيها الحديث النبوي، عندنا سند ومتن، هل هذا الحديث نقبله ولا نرده؟ وصلت الفكرة؟ مش في البيت مثلا ولي الأمر يضع قوانين ممنوع حد يعمل كذا وكذا وكذا، خلاص هذا قانون في البيت. إذن علماء الحديث وضعوا قوانين للرواية، إذا تحققت هذه القوانين والقواعد نقبل الحديث، إذا ما تحققت نرد الحديث. إذن باختصار هو علم بأصول وقواعد للسند والمتن من حيث القبول والرد. خلاص هي الرواية، يعني إن حنقبل الحديث بعدين هذه الرواية أصلا تمام. الدراية يأتي شيء آخر، عندنا فقه الحديث. إذن قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. الإمام أئمة جمع مفرده إمام، وهو يطلق على العالم المتبع، العالم الذي يكون قدوة، حنقول مثلا الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة وهكذا. الآن قال فمن أول من صنف في ذلك، هنا كتبه بخط يعني عريض. إذن هذا المبحث يعني يكون في أول من صنف في علوم الحديث، ونقصد بعلوم الحديث علم مصطلح الحديث، وهذا جميل من المحقق. قال فمن أول، ما قالش أول، ما أعطى إطلاق الأولية، قال فمن أول، فمن أول من صنف يعني من الأوائل. طيب قال القاضي أبو محمد الرام هرمزي. طيب في الحاشية عندكم قال هو الحسن أبو محمد الرام هرمزي، هذا من أول من صنف، من ألف علم مصطلح الحديث. قال هو الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد القاضي المتوفى في 60 و300. كثير من الناس اعتادوا أنه يقرأوا الأرقام من اليسار بعد اليمين، وهذا خطأ من حيث اللغة العربية. قال والله نحن في عام كم الآن يا أنس؟ نحن يقول لك 2026، يعني صح اللغة العربية تقرأ من اليمين الأحرف، صواب أنه قال 26 و2000 تمام. حتى ونبه الطلاب على هذا، الآن بعضهم يقول 360، لا مشي من اليمين خلاص 60 و300، الآحاد العشرات المئات الألوف بس، هذا لغة. قال ورام هرمز من بلاد خوزستان. خوزستان تقريبا هي في الأحواز حاليا في إيران، وإيران هي كانت سنية طبعا يا أخوة، وكثير من العلماء تخرجوا منها، والتشيع يعني من يعني طرأ عليها وتمدد واضطهد أهل السنة هناك، لكن يجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا.
يعهد إسماعيل الصفوي.
ها؟
يعهد إسماعيل الصفوي.
تمام. قال و طيب كان محدث العجم في زمانه لغويا أديبا، واسم كتابه المحدث الفاصل بين الرأي والوعي. إذن القاضي الرام هرمزي هو قال من أول من صنف، لكن إذا نظرنا نجد أن هناك من كتب قبله في علم مصطلح الحديث، نستطيع أن نقول أول من كتب في علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي، لأنه كتب ألف كتاب الرسالة، وكتابه الذي سمي بالرسالة، الرسالة هذه في علم أصول الفقه، لكن هناك مبحث في أصول الفقه، دائما أصول الفقه يبدأ لما يعطيك مقدمة التعريف معنى أصول الفقه، يبدأ بأدلة الأحكام الكتاب، وبعدين إيش السنة، وبعدين الإجماع، وبعدين القياس، وبعدين الاستحسان وقول الصحابي، وإلى آخر ذلك. إذن مبحث السنة الإمام الشافعي في كتاب الرسالة تكلم عن إيش، عن كثير من مصطلحات علم مصطلح الحديث، لكن لا يمكننا أن نعتبر كتاب الرسالة كتاب خاص في علم مصطلح الحديث. كذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح تكلم عن يعني اصطلاحات لمصطلح الحديث، لكن كمؤلف مستقل وجمع جامع يكون هو إيش، القاضي أبو محمد الرام هرمزي. تمام. طيب قال لكنه لم يستوعب، يعني ما استوعب. تمام. طيب هو ما استوعب، ألف يعني بين الراوي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تكلم هو على الرواية أكثر شيء، ما استوعبش يعني علم مصطلح الحديث. طب السؤال ليش ما استوعبش، هو رجل عالم ليش ما ألف في هذا العلم استوعب؟ لأنه هو كتب هذه الرسالة أصلا يرد بها على من؟ على المعتزلة في زمانه. المعتزلة كانوا يقولوا هؤلاء المحدثين يعني عندهم كلام فاضي، يشتغلوا بأشياء مش ضرورية، يعني هذا تعريف هذا الحديث، هذا الحديث لا صحيح، نحن نشي فقه الحديث. وكثير من الناس اليوم على منهج المعتزلة في التزهيد بالعلم الشرعي، لك يا أخي إيش بتستفيد، سنضيع أوقاتكم، قال حدثنا أخبرنا صحيح ضعيف، هذا بهذا العلم تحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي هي ثاني مصدر من مصادر التشريع. طبعا المعتزلة هم معروفين أنهم يقدمون العقل على ماذا؟ يقدم العقل على النصوص الشرعية، وحتى لو كان استطراد قليل، فرقة المعتزلة هي فرقة ظهرت في يعني القرن أوائل القرن الثاني الهجري، كان الإمام حسن البصري رحمة الله عليه عنده حلقة، وهو من يعني تابعي قليل، حتى قيل أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. فجاء رجل يوم يسأله عن مرتكب الكبيرة، قال له يا إمام مرتكب الكبيرة كافر ولا مؤمن؟ الذي يرتكب الكبيرة قال له كافر ولا مؤمن؟ فقال حسن البصري مؤمن ناقص الإيمان. فقفز كان في حلقته واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء هذا الذي قعد أصول وعقيدة المعتزلة، قفز من الحلقة فقال كيف كافر، يعني كيف مسلم مرتكب كبيرة؟ قال له طيب ايش كافر؟ قال له والله لا كافر ولا مسلم. كيف؟ قال هو منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن في الآخرة خالد مخلد في النار. فغضب وقام من حلقة الحسن البصري ومشى. ثاني يوم في ضاحية المسجد جلس وناس حوله، بدأ يقعد لهم في إيش؟ في مرتكب الكبيرة، وبدأوا يتكلمون عن القدر، والقدر كما يعني جاء عن بعض الصحابة أنه سر الله في خلقه. واصل ابن عطاء هذا كان من أئمة الاعتزال طبعا، وولد في عام 31 و100 للهجرة. سوى 5 أصول، هذه هي أصول المعتزلة. الأصل الأول التوحيد قالوا، ويقصدون بالتوحيد نفي كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى. يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، وهكذا. فاعتبروا نفي الصفات يعني توحيد. قالوا لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات، وهذا لا يلزم. يعني بيكون في آلهة كثيرين، لو قلنا في سميع وفي بصير لا بلا عقل يعني. الأصل الثاني قالوا العدل، عندهم العدل، وهو نفي القدر. لو تكلموا وخاضوا في مسألة الآن، لو قلنا أن الإنسان هذا قال يا أخي أنا عاصي، أيضا ورد أنه قارقوا سأله يعني عن القدر، فقال له يعني أرأيت إن عملت معصية هل قدرها الله علي وكتبها الله علي؟ قال نعم. قال علم أني بعصيه؟ قال له نعم. قال وقدر علي هذا وكتبه في اللوح المحفوظ؟ قال نعم. قال فكيف يعذبني على أمر قد كتبه علي؟ قال والله هذا كلام يعني. قال إذن لا يعلم، فنفى العلم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا جهل. وحتى نكون يعني مسألة القدر يعني الأصل أن لا يخاض فيها، ولكن مباحث بعض العلماء المعاصرين كتبوا، من أفضل من كتب في هذا المبحث الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، رسالة اسمها القدر. طيب الآن القدر باختصار حتى ما تشوش الأذهان، الآن مثلا والله أبو معن عنده والله مثلا تلميذ محمد، تمام، با حسن، وكانوا يدرسهم في الفصل، فأجيت أنا كموجه قلت والله يا أبو معن إيش رأيك بالطلاب محمد كيف هذا؟ قال هذا بيفشل. ليش؟ هذا بيفشل، ما هو مهتم ولا كذا. فمحمد سمع الكلام دخل الامتحان وطحص على قولتنا، تمام. هل يحق لمحمد أنه يعترض يقول أنت أصلا قد قلت كنت داري أن أنا بفشل، ها أنت فشلت أنا؟ إذن باختصار القدر يا إخوة يمر بأربع مراتب. عندنا مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. احفظوا هذه، العلم وبعدين الكتابة، وإن كان خارج درس المصطلح بس أمر مهم، والمشيئة والخلق. الآن نفترض مثلا يعني أخونا الدكتور حسين، الأخ حسين الشرفي، نقول أولا نطبق هذه الأربع المراتب، نقول علم الله بعلمه الأزلي أنه سيكون هناك إنسان وشاب اسمه حسين الشرفي، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية الكتابة، مرت السنين والأعوام، تزوج والد حسين على أم حسين، فلما شاء الله وجود هذا الشخص هيئ الأسباب وحصل يعني زواج والد حسين بوالدته، ثم حملت المرأة الصالحة بهذا الولد الصالح. ثم المرتبة الرابعة الخلق، خرج للدنيا، غزوة بدر، علم الله بعلمه الأزلي أن هناك بتكون غزوة اسمها بدر، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، مرت السنون والأعوام، فلما شاء الله عز وجل حدوثها هي أسبابها فحدثت. الموضوع سهل يعني. طيب الأصل الثاني عندهم العدل، وهو نفي القدر. الأصل الثالث الوعد والوعيد، ويسموه إنفاذ الوعيد، وهذا يقصدون به نفي الشفاعة. الله عز وجل توعد أنه بيعذب العصا، صح؟ قالوا خلاص الله ما دام توعد لازم الوعيد ينفذ. قال طب شفاعة؟ قال لهم هذه الشفاعة ما فيش، لأنها تتناقض مع الوعد والوعيد. وعد الله الطاعين بالجنة، ووعد المخالفين والعصاة في النار، خلاص. هذا الأصل الثالث عندهم. والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين. يعني الخوارج عندهم قالوا مرتكب الكبيرة كافر، والمرجئة فرقة ثانية قالوا مؤمن كامل الإيمان، معتزلة مسوق العصا من النص، قالوا له مؤمن وله كافر في الدنيا،
فاسق بلا إيمان.
الأصل الخامس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يرون وجوب الخروج على الحاكم. طبعا في علماء كثيرين منهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والقاحظ هذا الأديب أيضا معتزلي، وكذلك القار الله الزمخشري صاحب الكشاف أيضا معتزلي، وكذلك القاضي عبد الجبار صاحب أصول الفقه أيضا معتزلي. الشاهد أن ما هو السبب أن كتاب أبو محمد الرامي هرمزي ما استوى مع علم الحديث؟ لأنه سجل إيش كتابه، هذا هدفه كان رد على إيش، على المعتزلة الذين يعني يزهدون في علم الحديث، فأراد أن يظهر عظمة علم مصطلح الحديث. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا هو محمد بن عبد الله ابن البيع المشهور بالحاكم من حفاظ الحديث الأئمة الكبار وسيد المحدثين، هو طبعا تلميذ الإمام الدارقطني، تلميذ الدارقطني. تمام، له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين، هو كتاب الأحاديث، وهو في الحديث متساهل، نعم فيه تساهل كثير من كتاب المستدرك، في أحاديث يعني ضعيفة موضوعة كثير، لأن البخاري ومسلم لما ألفوا في علم الحديث كتبوا أحاديث، البخاري كان له شروط، البخاري إيش كان شرطه؟ المعاصرة واللقاء، إنه يكون الراوي في نفس العصر، ويكون أيضا التقى بمن يروي عنه وثبت عنه السماع. الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة فخرجوا أحاديث، صحيح البخاري صحيح مسلم. جاء الإمام الدارقطني وكتب يعني استدراك على البخاري، سماه كتابين، كتب كتاب التتبع وكتاب الإلزامات، يعني يقول البخاري في أحاديث على شرطك أنت ما خرجتها، كتب قرابة 300 وشوية حديث ما سلم له إلا قليل يعني. تمام، طيب الدارقطني يعني إمام من أئمة العلل، الدارقطني لما انتقد على البخاري الإشكالية، البخاري الآن لما يروي حديث سند، لما يروي سند الإمام البخاري مش فقط إنه روى مثلا يعني عن فلان عن فلان عن فلان، إنه هذا السند لازم يروي كل أحاديثهم، لا، لأنه هو لا ينظر فقط إلى السند، ينظر إلى الرواية نفسها ويقارنها الإمام البخاري، يمكن يكون هذا شخص ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة وخرج لهم البخاري بهذا السند، ولكن في أحاديث لم تركها البخاري، إما يرى أن هناك في أحاديث جامعة أفضل يعني هي أولى أن تكتب في كتابه، وإما أنه يرى أن بعض الأحاديث التي رواها هؤلاء الثقات مما أخطأوا فيه، فالحاكم أجا يستدرك عليه فسمى مستدرك الحاكم، وجمع كثير، لكن قبل أن يهذب في البداية جمع قبل أن يهذب يعني كتاب المستدرك مات، فلذلك تجد في كتاب المستدرك، لذلك يقول لك الحاكم قالوا رواه الحاكم وهو على شرط البخاري أو على شرط الصحيحين أو على شرط مسلم، تجد الحديث ضعيف وموضوع لأنه ما نقح. تمام، طبعا وأول من استخدم اصطلاح على شرط الشيخين على شرط البخاري والحاكم. تمام، على كل حال الحاكم النيسابوري جاء بعد القاضي أبو محمد الرامي هرمزي وكتب، قال لكنه لم يهذب. نعم، كتاب الذي كتبه هو اسمه معرفة علوم الحديث، كتابه هو يعني معرفة علوم الحديث. تمام، طيب، قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، جاء بعد الحاكم النيسابوري، الآن معنا ثلاث مراحل، أبو محمد الرامي هرمزي، بعدين الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، وبعدين أبو نعيم الأصبهاني. أبو نعيم الأصبهاني هذا من تلامذة الحاكم، أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني الصوفي أبو نعيم، عنده كتاب مشهور اسمه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طبعا هو يقول أصبهان ويقول بعضهم أصفهاني، لأنه هي أصبهان أو أصفهان، هذه في تقريبا في إيران الآن. في حرف اللغة في بعض اللغات مش موجود في العربية، اللي هو حرف الفي، هي أصبهان في. تجد العلماء لما يكتب بعضهم يخليها ف، بعضهم يخليها ب، لأنه الحرف الفي هذا مش موجود عندنا في اللغة العربية. تمام. قال فعمل على كتابه مستخرج. المستخرج اللي سواه أبو نعيم هنا المقصود به مستخرج على كتاب الحاكم اللي فيه معرفة علوم الحديث، لكن له مستخرجات أخرى على يعني البخاري ومسلم والحاكم. قال وأبقى أشياء للمتعقب. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. طب الخطيب البغدادي الذي هو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، هذا من تلامذة من؟ أبو نعيم الأصبهاني. تمام. له كتابان مشهوران، الكفاية في علم الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تمام. الآن إذن الرام هرمزي، وبعدين أبو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وبعد ذلك جاء أبو نعيم الأصبهاني، ثم جاء الخطيب. لما قال ثم جاء الخطيب، هنا نلاحظ أن الحافظ بن حجر يلفت أهمية القارئ، أنه حصلت الآن انتقال من مرحلة إلى مرحلة، نقول نقلة نوعية حصلت في مؤلفات الخطيب. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، يعني الكفاية في علم الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو الجامع لأخلاق الرأي والسامع وآداب السامع. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الخطيب البغدادي ما في فن في علوم الحديث إلا لو مؤلف فيه، وهذا ثناء عجيب. يعني قال فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. تمام. أبو بكر بن نقطة هذا يعني أبو بكر ومحمد ابن عبد الغني ابن أبي بكر ابن شجاع المعروف بابن نقطة، ومات كهلا في 29 و600 للهجرة، الكهل من 30 إلى 40 وقيل إلى 50. تمام. معنى مراحل العمر كنت تشوفوها، الرضيع بعدين الطفل بعدين الشاب بعدين الكهل بعدين الشيخ وبعدين الهرم. الهرم ده يعني لما اللي جاوز يعني وصل إلى عمر بعد 60 أو 70 وحصل عنده خلاص ما عاد يجمع. قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. إذن الآن ركزوا على المراحل، الرام هرمزي، وبعد ذلك أبو عبد الله النيسابوري الحاكم، ثم أبو نعيم الأصبهاني، ثم حصلت نقلة مرحلة أخرى فيها انطلاقة في علم المصطلح للخطيب البغدادي. بعد الخطيب البغدادي قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياض معروف، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الشهير بالقاضي عياض، وكان مالكي المذهب، له كتاب شرح على صحيح الإمام مسلم اسمه إكمال المعلم، إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم. تمام. استفاد كثيرا. قال وأبو حفص الميانجي، أبو حفص الميانجي، ويقال أبو حفص الميانشي نسبة إلى يعني قرية بأفريقيا اسمها ميانش. ميانش هذه حاليا هي كانت في تونس، الآن ربما تغير اسمها. تمام. في أفريقيا، تونس هي في شرق أفريقيا تقريبا، صح؟ شمال أفريقيا، أنا من أفريقيا. طيب. أبو حفص الميانجي جزء سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت. إذن قال الآن بدأوا الناس استفادوا من الخطيب أبو بكر الخطيب البغدادي، منهم القاضي عياض، ومنهم أبو حفص الميانجي. قالوا أمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، بسطت يعني حصل التوسع. قال واختصرت ليتيسر فهمها. هذه العبارة اختصرت ليتيسر فهمها، هذا انتقدوها على الحافظ ابن حجر، هذه عبارة منتقدة. لماذا؟ قالوا الاختصار، واحد لما يختصر شيء ليش؟ مشان يفهم ولا مشان يحفظ؟ فقالوا الاختصار هو من دواعي الحفظ وليس من دواعي الفهم. وممن قال ينقل أنه انتقده تلميذه السخاوي، لكن حافظ بن حجر رد، قال أنا أقصد فهما متينا مستقرا، لأنه إذا كان العلم اختصر فهذا يستدعي حفظه وفهمه فهم عميق. تمام. طيب، قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه. إذن هنا مرحلة يعني الذي نقول تكامل علم المصطلح. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري بفتح الراء، أو الشهر رزوري بضم الراء، يجوز فتح الراء ويجوز ضمها، كلاها صحيحة. وعثمان ابن عبد الرحمن الملقب بالصلاح أو ابن الصلاح ابن عثمان الشهرزوري تقي الدين، ولد عام 77 و500 للهجرة، وكان شافعي المذهب، نزل بدمشق، أظن مقبور مات فيها، عالم محدث عظيم وفقيه شافعي كبير جدا، وهو شامله كتب مشتهرة. هذا الآن بنشوف الكتاب الذي لخص فيه كل الكتب والمراحل التي سبقته، لخصها ابن الصلاح. قال نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، الكتاب هو معرفة علوم الحديث، واشتهر بمقدمة ابن الصلاح. قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. هو كان خلاص من إلمامه بالكتب كامل في علم المصطلح، جلس ودرس الطلاب في المدرسة الأشرفية، فكان كل يوم يملي عليهم وهم يكتب أوراق ويمليها عليهم، فما كتب كتابه مرة واحدة، لذلك جاء مش مرتب لكنه جمع. قال وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. قال الآن يبين لنا مصادر ابن الصلاح. واحد لما يألف كتاب يكتب المراجع، صح؟ اللي أخذ منها إيش كان مراجع ابن الصلاح؟ هنا يبين مراجع ابن الصلاح. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها. إذن هذا المرجع الأول لابن الصلاح. المرجع الثاني قال وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، من غير كتب الخطيب جمع برضه الفوائد فانتخبها. قال فاجتمع في كتابه، في كتاب ابن الصلاح التي هي المقدمة، ما تفرق في غيره. لا، لما كتب كثيرة كتبت ويجي لك عالم يختصر الكتب دي كلها زبدة ويخليها لك. الآن النحو مثلا، واحد خلاص درس في النحو، والله خلاص معك انت ألفيت بن مالك وشروحها، أوضح المسالك ولا اعتكف عليها خلاص، ويكون هذا الكتاب مرجع في إيش؟ في هذا العلم. صار كتاب ابن الصلاح هو المرجع لهذا العلم. تمام. قال فلهذا عكف الناس عليه. ليش عكف الناس عليه؟ لأنه خلاص جمع من الكتب كلها، وساروا بسيره. خلاص صار المرجع كتاب مقدمة ابن الصلاح. قال فلا يحصى كم ناظم له. الإحصاء هو العد مع الشمول، ما يقول فلان عد وفلان أحصى، الإحصاء أكثر دقة من إيش؟ من العد. قال فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، يعني ممن نظم كتاب يعني ابن الصلاح، يعني السيوطي والعراقي، كتب عندنا ألفية العراقي عندنا ألفية السيوطي أشعار نظم، هذا نظم لكتاب ابن الصلاح التي هي معرفة علوم الحديث. قال ومختصر، ممن اختصرها عندنا النووي، اختصر يعني مقدمة ابن الصلاح في كتاب إرشاد طلاب الحقائق، وكذلك التقريب والتيسير. التقريب والتيسير هذا مختصر لمقدمة ابن الصلاح، ثم جاء السيوطي وشرح هذا المختصر الذي هو سماه تدريب الراوي في تقريب النواوي. طبعا بتشوف الأمور هذه مشتتة، هي مقدمة لابد منها، هذا كلها لازلنا في مقدمة تأليف هذا العلم. قال ومختصر ومستدرك، في هناك يعني أكثر من استدرك على يعني الحافظ ابن حجر، هو البلقيني، الإمام البلقيني استدرك على ابن الصلاح في كتاب سماه محاسن الاصطلاح في تضمين مقدمة ابن الصلاح. قال ومستدرك يعني استدرك يعني الأشياء التي يرى أن ابن الصلاح ما كتبها يضيفها. قال ومختصر يعني في ناس اقتصروا اكتفوا بمقدمة ابن الصلاح. قال ومعارض، أشهر من عارض مقدمة ابن الصلاح الحافظ مغلطاي الحنفي في كتاب سوى كتاب سمى كتابه إصلاح ابن الصلاح، إصلاح ابن الصلاح، تمام، هذا معارض له. قال ومنتصر، ممن انتصر لهم كثر، وأكثر من انتصر لابن الصلاح هو الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. النكت معناته الفوائد، نكتة يعني فائدة. الآن الحافظ ابن حجر شرح مقدمة ابن الصلاح واطلع على تلك المؤلفات، وبعدين يعني عصر يعني ذهنه فانتخب من فكره كتاب مختصر جامع لهذا العلم، وهو كتاب نخبة الفكر، ثم بعد ذلك شرح هذه النخبة في هذا الكتاب. فهذا الكتاب يعتبر مرجع يكفي الإنسان في علم المصطلح، ممكن ينتقل بعده لضوابط الجرح والتعديل وتخريج الأحاديث. قال فسألني بعض الإخوان، الذي سأله هو الزركشي شمس الدين الزركشي، قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة في آخر الكتاب المحقق أفردها، مش تعرفوا أن الكتاب مش كبير، شوفوا مثلا أفردها من صفحة 169 إلى 75، صفحة 169 إلى 175، هذا هو متن الكتاب النخبة، عبارة عن 3 أوراق، تمام، وبعدين شرحه في هذا الذي ترون أمامكم، بس هذا قليل مش كثير، بس مع التحقيق في حواشي وكذا. لكن كيف كانت طريقة الشرح؟ مزج الشرح مع المتن. شوفوا إيش يقول الحافظ، قال على ترتيب ابتكرته، قال أنا ابتكرت هذا الترتيب لأنه هو يعني ترتيب النخبة هو ترتيب منطقي، ترتيب منطقي يجيب لك الشيء ونقيضه، هو التقسيم السبر والتقسيم يسمونه نوعين، وهذا النوع ينقسم إلى كذا وهذا ينقسم إلى كذا. هو يقول ابتكر هذا إيش؟ هذا التقسيم. لكن يعني العلماء الذين طالعوا شافوا أنه في شخص قبله كتب نفس الطريقة هذه، الطريقة المنطقية، وهو الطبيب ابن النفيس. ابن النفيس كان طبيب لكن كان عنده برضو علم شرعي، فكتب كتاب في علم المصطلح بنفس ترتيب الحافظ، وهو قبل الحافظ بكثير يعني، تمام، ممكن ب100 سنة. طيب قال على ترتيب ابتكرته، فالحافظ قال ابتكرته لعله ما اطلع على كتاب ابن النفيس. قال وسبيلا انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفوائد، ضميت لهذا الكتاب يعني شوارد الفوائد، الفوائد التي هي متناثرة في الكتب أنا قبتها تمام. شوارد الفرائد نعم، أشياء الشيء الفريد. الشارد يقول إيش المعلومات؟ يقول معلومات شاردة بمعنى متفرقة في حواشي وشروح، وهو جمعها لك هنا اختصرها لك. إيه الفرائد؟ الفرائد. وهذا نلاحظ إنه الحافظ يثني على كتابه صح؟ يقدر واحد يعني يكتب كتاب ويجلس يمدح كتابه؟ قالوا إذا قصد به نشر العلم لا بأس. كثير من العلماء يؤلفون فيرون أن هذا الكتاب الذي ألفه هو يعتبر مرجع في بابه، فيمدح هذا الكتاب حتى يحث الناس على الاستفادة من العلم. ولا نعتقد أنه إيش من باب التفاخر والرياء، والله المستعان.
هذا
هو الحجر، هو يقول سألني أنه في واحد من سأله من أصحابه وهو الزركشي. قال وزوائد الفوائد فرغب إلي ثانيا، جاه مرة ثانية الذي قال له اكتب لنا ألف لنا اختصر لنا علم المصطلح، كتب النخبة. وبعدين مرة ثانية جاء قال اشرح لنا، لأن الناس في عصر الحافظ شرحوا تمام. قال فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قال أنا شرحت ووضحت أمور كثيرة غامضة. هنا يشير أنه في ناس شرحوا النخبة في زمنه، لكن يقول ما بشرحها مثل شرحي أنا، لأنه أنا اللي ألفت النخبة. فيقول صاحب البيت أدرى بما فيه. قال وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، أنه يمزج إيش المتن مع الشرح، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نقف له هنا، انتهينا الآن من مقدمة التصانيف في علم الحديث المصطلح. إن شاء الله ندخل إلى الجانب العملي والمهم من الأسبوع القادم إن شاء الله. في سؤال فيما طرحنا؟ تفضل شيخنا.